سلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا في درس الأمس الكلام عن إذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، وأحكام أو الأحكام التي تتعلق بهذه المسألة. ثم قال المؤلف المسألة التالية: وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي إن زالت هذه الموانع بعد الإحرام بالعمرة وقبل الشروع في الطواف أيضا صحت فرضا. فإن شرع في الطواف أو طاف وانتهى ثبتت نفلا ولم تنقلب فرضا، ولم تنقلب فرضا. فيشترط لصحة وقوع العمرة فرضا أن يزول المانع قبل البدء بالطواف، لأن طواف العمرة هو الركن الأكبر فيها وغالب أعمالها كما تقدم معنا في الدرس السابق. وقوله صح فرضا هذا بناء على مسألة سابقة، وهي أن العمرة واجبة. ثم قال: وفعلهما من الصبي نفلا. قوله هو فعلهما من الصبي نفلا يعني ويصح حج الصبي وأن يعتمر ويصبح نفلا، ويصبح نفلا. والصبي ينقسم إلى قسمين: مميز وغير مميز. فالمميز ينوي هو بنفسه ويأتي بما يستطيع من واجبات وأركان الحج، وما لا يستطيع منها يؤديه عنه وليه، يؤديها عنه وليه. القسم الثاني غير المميز، فغير المميز لا نية له ويؤدي النية عنه الولي، ثم يؤدي الصبي ما استطاع من الأعمال ويقوم الولي بما لم يستطع من الأعمال. مسألة مهمة تكثر الحاجة إليها: إذا كان الصبي غير المميز لا يستطيع أن يطوف، فالحكم أن يطوف به وليه. فإن كان الولي محرما أيضا، فإن الولي سيحمل الطفل ويطوف به، و نحن نتكلم عن الطفل غير المميز لأننا انتهينا من الكلام عن الطفل المميز. فإذا حمل الولي الطفل غير المميز وطاف به، فاختلف أهل العلم في هذا الطواف هل يكون للحامل أو للمحمول أو لهما، هل يكون للحامل أو للمحمول أو لهما. فالقول الأول أن هذا الطواف لهما، يجزئ عن الولي الحامل وعن الصبي المحمول. واستدل هؤلاء بأن المرأة التي رفعت صبيا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، ولم يبين أنها إذا حملته وهي محرمة فإنه لا بد أن تأتي بطواف لها وبطواف له، فإن هذا القدر لم يذكر في الحديث. والقول الثاني أنه يكون للحامل دون المحمول، يعني للولي دون الصبي، للولي دون الصبي. وسدل على هذا بأن العمل الواحد لا يكفي عن واجبين إذا كان بنية واحدة. فالآن الناوي والطائف هو الولي وليس من الصبي لا عمل ولا نية، ولا يمكن أن يكون العمل الواحد يكفي عن فرضين بنية واحدة. والقول الثالث أنه عن الصبي، يصح عن الصبي عن المحمول دون الحامل وهو الولي. وقالوا إنه في هذه الصورة صار الحامل كالآلة والحكم للمحمول، صار الحامل للآلة والحكم للمحمول. وقول الصواب إن شاء الله أن الطواف عن الصبي غير المميز إذا نوى عنه الولي يصح عنه وعن الولي، يعني الراجح القول الأول. وسبب الترجيح أن المسلمين ما زالوا يطوفون بأطفالهم وبصبيانهم، ولم يأتي في الشرع قط ما يدل على أن الولي يحتاج أن يطوف أولا عن نفسه ثم عن الصبي، أو يطوف عن الصبي أولا ثم عن نفسه، بل ما زال الناس يطوفون طوافا واحدا وهم يحملون الأطفال. وهذا التعليل يتوافق مع عموم حديث المرأة التي استأذنت النبي في حج الصبي. وممن رجح هذا القول أنه يجزي عنهما الشيخ الفقيه ابن المنذر، وأيضا الفقيه الحافظ ابن حزم، وأيضا ما لا إليه ابن قدامة، وما ذهب إليه هؤلاء في الحقيقة قوي جدا وواضح. ويضاف إلى الأسباب التي ذكرت ما في هذا القول من التيسير على كثير من الناس الذين يحتاجون أن يطوفوا بأبنائهم وهم محرمون. ثم قال رحمه الله تعالى: والعبد، يعني ويصح حج العبد وعمرته، وتكون كما تقدم معنا نفلا، ويحتاج إذا عتق أن يأتي بحجة الإسلام. والدليل على صحة حج العبد أنه أهل للعبادة خاليا من الموانع، فصحت عبادته، أنه من أهل العبادة ويخلو من الموانع فصحت عبادته. ولكن يشترط بالنسبة للعبد أن يأذن السيد، يشترط بالنسبة للعبد أن يأذن السيد، لأنه تقدم معنا أن منافع العبد مستحقة للسيد. ثم قال رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بدأ المؤلف بتفصيل الشرط الخامس الذي تقدم معنا، وهو القدرة على الحج. فبدأ بقوله: والقادر من أمكنه الركوب. من أمكنه الركوب هو القادر، ومن لم يستطع الركوب لأي سبب من أسباب، سواء كان لمرض عارض أو لصفة جسدية دائمة، إذا كان لا يستطيع أن يركب فإنه لا يجب عليه أن يحج، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى المشاعر إلا بالركوب. وهذا الشرط يتعلق بالشخص البعيد عن مكة، أما بالنسبة للقريب الذي يستطيع أن يصل عادة وهو مكان دون مسافة القصر، فإنه لا يشترط له ذلك إذا كان يستطيع أن يمشي إلى مكة، إذا كان يستطيع المشي إلى مكة. ثم بين الشرط فقال: ووجد زادا ومركوبا. ذهب الحنابلة والجماهير إلى أن الاستطاعة تحصل بملك الزاد والراحلة، الحنابلة والشافعية والأحناف وجماعة كبيرة من السلف ذهبوا إلى أن الاستطاعة المذكورة في الآية هي أن يجد الزاد والراحلة. بناء على هذا، مناط الوجوب عند هؤلاء أن يجد مالا، مناط الوجوب عند هؤلاء أن يجد مالا، وهو ما صرح به الإمام أحمد. فإن لم يجد مالا يشتري به الزاد والراحلة، أو لم توجد عنده أصلا الزاد والراحلة، فإنه لا يجب عليه أن يحج ولو كان قادرا ببدنه، ولو كان قادرا ببدنه. إذن يجب أن تفهم أن مناط الوجوب عند هؤلاء وجود المال الذي يستطيع به أن يحج بواسطة الزاد والراحلة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فقال السبيل الزاد والراحلة، السبيل الزاد والراحلة. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة، موصولة ومرسلة، مرفوعة وموقوفة، ضعيفة وضعيفة جدا، وجاء من طرق كثيرة جدا جدا، وأفتى به الحسن البصري ناسبا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج به الإمام أحمد. فالأقرب الله أعلم أن أحاديث الزاد والراحلة تصلح للاحتجاج، الأقرب الله أعلم أن أحاديث الزاد والراحلة تصلح للاحتجاج بمجموعها وبكثرتها واختلاف المخارج وإفتاء السلف بها، كل هذه الأمور تدعم وتقوي أن حديث الزاد والراحلة يصلح للاحتجاج. بناء على هذا، من ملك زادا وراحلة وجب عليه أن يحج، ومن لم يملك الزاد والراحلة فإنه لا يجب عليه أن يحج ولا يأثم بذلك. القول الثاني وهو للمالكية فقط، قالوا رحمهم الله أن الاستطاعة هي أن يتمكن من الوصول إلى الحرم، أن يتمكن من الوصول إلى الحرم بلا مشقة زائدة عن السفر المعتاد، ولو مشيا، ولو مشيا. فلا يشترط الراحلة إذا كان يستطيع أن يصل ببدنه، ولا يشترط الزاد إذا كان يستطيع أن يتكسب أثناء الطريق وفي مكة بأي وسيلة كانت تكسب. واستدلوا على هذا بأن هذا الشخص يصدق عليه أنه مستطيع، لأن هذا الشخص يصدق عليه أنه مستطيع، وأن أحاديث الزاد والراحلة ليست صحيحة. والصواب إن شاء الله بوضوح إن شاء الله مع الجمهور، والصواب مع الجمهور. سبب الترجيح، سبب الترجيح أن الله سبحانه وتعالى في الحج خاصة اشترط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، ولم نجد أن الله سبحانه وتعالى اشترط الاستطاعة في الزكاة، في الصيام، في الصلاة، في سائر العبادات، مع العلم أن شرط الاستطاعة في كل العبادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نص على اشتراط الاستطاعة في الحج دون سائر العبادات، عرفنا أن هذا الشرط هو قدر زائد عن المشترط في العبادات الأخرى، ولا يكون إلا بالمال، ولا يكون إلا بالمال. بالإضافة كما لا يخفاكم إلى حديث الزاد والراحلة وأنه يصلح للاحتجاج، وأفتى به جماعة من الفقهاء. بناء على هذا، من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه أن يحج. ففي وقتنا هذا إذا لم يتمكن من الحصول على وسيلة نقل يصل من خلالها إلى مكة، أو لم يجد مالا يكفيه للأكل والشرب من خروجه من بيته إلى رجوعه، فإنه لا يجب عليه أن يحج، وقد سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض، لا يجب عليه أن يحج، ويصدق عليه أنه لا يستطيع، يصدق عليه أنه لا يستطيع. ثم قال رحمه الله تعالى صالحين لمثله، يعني يجب أن تكون الراحلة صالحة لمثله والزاد صالحا لمثله. والراحلة التي تصلح لمثله يتحقق هذا بوجهين. الوجه الأول أن يكون الشخص لا يستطيع أن يركب على الراحلة إلا بوجود المحمل، فإن ركب في غير محمل سقط، فالراحلة التي ليست لها محمل لا تصلح لمثله، لا تصلح لمثله. الأمر الثاني أن يكون نوع المركوب لا يصلح لمثله لكونه كان من الشرفاء أو من الأغنياء أو من الوجهاء، مما لا يناسب معه أن يركب هذا المركوب. إذن فسرت مسألة أن يكون المركوب صالحا لمثله بهذين الأمرين. بالنسبة للزاد كذلك، الأمر الأول أن لا يجد زاد أن يصلح لمثله مما اعتاد على أكله وهو مناسب لمستواه المادي. الثاني أن لا يجد زاد يصلح لمثله من حيث مرضه، من حيث مرضه، يعني لا يجد، مثلا لو افترضنا أنه لا يجد في الحج أكلا يناسب واقعه الصحي، ولا يجد إلا أكلا لو أكله لتضرر به كمرضى السكر والضغط على سبيل المثال، فهذا لم يجد زادا يصلح لمثله. القول الثاني أنه لا يشرط أن يجد أن تكون الراحلة والزاد تصلح لمثله، بل متى وجد أي راحلة وأي زاد وجب عليه أن يحج، سواء كانت من مستوى المناسب لحاله أو من المستوى التي لا تناسب حاله. والراجح والله أعلم أنه يشترط أن تكون الراحلة والزاد مناسبة لحاله بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، يعني يشترط في الأكل أن يناسبه من حيث المرض والصحة، ويشترط في الراحلة أن يستطيع أن يركبها بأن لا يسقط أو يتضرر. أما المعنى الثاني وهي أن تكون مناسبة لمثله من حيث الشرف والغنى والوجاهة فهذا غير معتبر، هذا غير معتبر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قضاء الواجبات، يعني أن الشرط يتحقق إذا وجد المال الزائد عن قضاء الواجبات، فإن كان لا يملك إلا مالا يقضي به الواجبات فليس بمستطيع للحج. ويقصد بالواجبات هنا الديون الحالة والمؤجلة والتي لله أو للآدمي، ويقصد بها الزكاة التي لم تخرج من ذمته، ويقصد بها الكفارات مهما كان نوع الكفارة. فهذه ثلاثة أنواع: الديون والزكوات والكفارات. فمن كان عليه دين يستغرق ما بيده من المال لم يجب عليه الحج. والقول الثاني أن الدين إذا كان مؤجلا ويتمكن من أداء الدين بعد رجوعه من الحج من تكسبه بصنعة معينة أو وجود راتب وظيفة يأتي منتظما فإنه يجب عليه أن يحج ويعتبر مستطيع. لأن هذا الدين لا يطالب به حالا وهو يتمكن من الأداء بعد الحج، ولعل هذا القول أقرب والله أعلم، لعل هذا القول أقرب والله أعلم. بناء عليه الذين عليهم أقساط، سواء كانت هذه الأقساط للسيارات أو للبيوت، والذين عليهم أقساط للبنك العقاري، والذين عليهم ديون لأناس يعني يمهلونهم ويقبلون بالسداد المقسط، كل هؤلاء يجب عليهم أن يحجوا إذا وجدوا مالا يكفي لحج هذه السنة، إذا وجدوا مالا يكفي لحج هذه السنة بشرط كما تقدم أن يكونوا من الذين يستطيعون قضاء الديون إذا رجعوا، إذا كان يستطيع أن يقضي الدين إذا رجع. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفقات الشرعية. يشترط في المال الذي يجب أن يحج الإنسان إذا وجد عنده أن يكون زائدا عن النفقات الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ويقصد بالنفقات نفقة الرجل ونفقة جميع من يعول، أي نفقة الرجل ومن يجب عليه أن ينفق عليهم. مسألة: وهل يجب عليه أن يحصل أو أن توجد، عفوا، وهل يشترط أن توجد النفقة من ذهابه إلى رجوعه فقط، أو يجب أن توجد النفقة على الدوام؟ من الفقهاء من قال يجب أن توجد النفقة على الدوام، فلا يجب عليه أن يحج إلا وقد أمن نفقته ونفقة أولاده على الدوام، إما بصنعة أو بأجار أو بأي طريقة. والقول الثاني أن الواجب أن يؤمن نفقته ونفقة من يعول إلى أن يرجع من الحج فقط، ثم إذا رجع سعى في تحصيل النفقة. وهذا القول الثاني هو الأقرب، الله أعلم، هذا القول الثاني هو الأقرب، أنه لا يجب عليه تحصيل النفقة على الدوام. وقال بعض المحققين أن هذا القول اشتراط النفقة على الدوام يؤدي إلى عدم وجوب الحج على عامة الناس، لأن كثيرا من الناس لا يملك النفقة على الدوام، يعني نفقته لمدة سنين، كثير من الناس لا يملكها في هذا الوقت الحاضر، وهذا يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة على كثير، عدم وجوب الحج على كثير من الناس، وهذا من أوجه ضعف هذا القول. ثم قال رحمه الله تعالى: والحوائج الأصلية، أي يجب أن يكون المال الذي يحج به زائدا عن الحاجات الأصلية، وإلا لم يجب عليه الحج. والحاجات الأصلية هي التي لا يستغني عنها الإنسان ويحتاج إليها، ولو لم تكن من الضروريات كالمسكن والملبس والمركب والخادم وآلة العمل والكتاب الذي يقرأ فيه ونحو هذه الأمور التي يحتاج الإنسان إليها حاجة ملحة ولو لم تكن ضرورية. فإن كان عند الإنسان متاعا زائدا عن حاجته الأصلية وجب عليه أن يبيعه وأن يحج به، وجب عليه أن يبيعه وأن يحج به، مثل أن يكون عند الإنسان أكثر من بيت أو أكثر من سيارة أو أكثر من أرض، أو أن يكون عنده داخل البيت أغراض كثيرة لا تمس الحاجة إليها. بل إن الفقهاء مثلوا بمن يجد أو بمن يوجد عنده كتابان، يعني نسختين من كتاب واحد، فيجب أن يبيع إحدى النسختين ليحج. وهذا تدقيق منهم أن الإنسان لا يجوز له أن يترك الحج وهو يملك من المتاع ما يستطيع أن يبيعه ويؤدي به فريضة الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا اكتملت فيه جميع شروط الوجوب السابقة وهي خمسة، إلا أنه لا يستطيع لكونه مريضا أو لكونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج، ففي هذه الحالة يجب عليه وجوبا أن ينيب عنه من يحج عنه الفريضة. وهذا الذي يسميه الفقهاء المستطيع بغيره، ولا يستطيع بنفسه لكنه يستطيع بغيره، ويشترط لوجوب الإنابة على هذا الشخص أن يجد مالا ونائبا، أن يجد مالا ونائبا، وإلا لم يجب عليه أن ينيب. فإن وجد نائبا ولم يجد مالا لم يجب عليه الحج بالإجماع. وإن وجد مالا ولم يجد نائبا لم يجب عليه الحج، لكن اختلفوا في هذه المسألة، هل إذا وجد المال ولم يجد النائب تخلف في حقه شرط الوجوب أو شرط الأداء؟ والفرق بينهما أن شرط الوجوب إذا تخلف لم يجب في ذمته شيء أصلا، بينما شرط الأداء يكون العمل أو العبادة، تكون العبادة واجبة في ذمته لكن لا يجب عليه أن يؤديها الآن. فإن مات وجب على الورثة أن يخرجوا من ماله من يحج عنه، يعني تبقى في ذمته. والصواب إن شاء الله أن تخلف النائب أو عدم وجود النائب يعتبر إخلال بشرط الوجوب لا بشرط الأداء، لأنه يصدق عليه أنه لا يستطيع. بناء عليه من مات وهذه حاله فلا يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة من يحج عنه، لأنه لم يجب عليه أصلا. وعلى القول الثاني يثبت في ذمته وجوب الحج، فإن مات قبل أن يتمكن من وجود النائب وجب على الورثة أن يقيموا من يحج عنه. القول الثاني في أصل المسألة أن من لم يستطع بنفسه واستطاع بماله لا يجب عليه أن ينيب، لا يجب عليه أن ينيب ولو ملك مالا كثيرا. وإلى هذا ذهب الإمام مالك، واستدل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يستطيع إليه سبيلا، هو بنفسه لا يستطيع إليه سبيلا، فسقط الوجوب. والراجح والله أعلم مع الجمهور وهو القول الأول لما ثبت في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه، قال حج عنه. فدل هذا الحديث على أن هذا الشيخ الكبير الذي يجد المال لكنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يجب أن يقيم الابن من يحج عن أبيه بمال أبيه. ولحديث أبي رزين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وأنه لم يستطع الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فهذه الأحاديث صريحة واضحة في وجوب إقامة النائب لمن كان مستطيعا بماله دون بدنه، لمن كان مستطيعا بماله دون بدنه. قول المؤلف من حيث وجب، يعني يجب إنابة النائب من حيث وجب الحج على هذا الذي لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله، ولم يقل المؤلف من بلده، لأن مكان الوجوب قد يكون البلد وقد يكون مكان الإيسار. فمثلا لو كان الإنسان فقير لا يستطيع الحج وهو من سكان الكوفة، ثم سافر إلى المدينة وفي المدينة وجد مالا، كسب مالا وأصبح يستطيع الحج، فهو الآن وجب عليه الحج في الكوفة أو في المدينة، فيجب في المدينة، فيجب أن ينيب عنه من يحج من المدينة لا من مدينته الأصلية وهي الكوفة. ولهذا قال المؤلف من حيث وجب ولم يقل من مدينته أو من بلدته. يجب أن يقيم النائب أو أن يكلف النائب من حيث وجب عليه الحج، واستدلوا على هذا بأن المنيب إنما وجب عليه الحج من مكان الوجوب، فكذلك النائب. واستدلوا بأن القضاء يحكي الأداء، واستدلوا ببعض ظواهر الآثار عن الصحابة، قد روي عن بعض الصحابة آثار ظاهرها وجوب الحج من بلدته. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي أن الواجب الإنابة من الميقات، من ميقات هذا المنيب. واستدل الشافعي على هذا القول بأن الإحرام إنما يجب من الميقات ولا يجب قبل الميقات، بل لا يشرع. فإذا كان الإحرام وهو النسك يجب من الميقات، فيجب أن نقيم النائب من الميقات لا من البلدة، لأن المسافة بين بلدة المنيب والميقات لا دليل على وجوب قطعها. والراجح والله أعلم القول الثاني، لأن قطع المسافة مطلوب لغيره لا لذاته، قطع المسافة من البلد إلى مكة مطلوب لغيره لا لذاته، يعني مطلوب لأن يصل الإنسان إلى مكة وليس هو بنفسه مطلوبا. على أن بعض العلماء قال بل قطع المسافة من البلد إلى مكة مطلوب بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد، سمى الحج جهادا بالنسبة للنساء وكذلك الرجال، والجهاد من المقصود فيه قطع المسافات. لكن الأقرب قول الشافعي لعدم وجود دليل واضح على وجوب إقامة النائب من بلد الذي لا يستطيع الحج ببدنه ويستطيع بماله. علم مما تقدم من الخلاف أنه لم يقل أحد من الفقهاء فيما أعلم أن يكون النائب من مكة، أن يكون النائب من مكة يعني جواز إنابة الشخص من مكة. بعد البحث يعني حسب ما تيسر لم أجد من صرح بجواز إقامة النائب من مكة، وإنما قالوا إما من بلده أو من إيش، أو من الميقات، إما من بلده أو من الميقات، اختلفوا على هذين القولين. لكن لعله يلتمس قول ثالث، يعني يبحث ويتأكد من عدم وجود قول ثالث أنه يجوز إقامة النائب من مكة، من داخل مكة. أما الآن لم أجد أنا من صرح على الأقل بجواز إقامة النائب من مكة. ثم قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إذا أناب الإنسان شخصا يحج مكانه فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعافى المنيب قبل أن يشرع النائب بأعمال الحج، ففي هذه الحال لا يجزئ حج النائب عن فريضة الإسلام قولا واحدا. القسم الثاني أن يشفى ويعافى الذي لا يستطيع ببدنه بعد أن يأتي النائب بجميع مناسك الحج. ففي هذه الصورة خلاف، فالمذهب أنه يجزئه، لأن الذي أناب قد أتى بما أمر الله به ورسوله على الوجه الشرعي فبرئت ذمته. والقول الثاني أنه لا يجزئه لأنه تبين أنه ليس من أهل الإنابة فقد برئ، والصواب مع الحنابلة. القسم الثالث أن يعافى ويشفى أثناء أداء الحج. أثناء أداء الحج فأيضا في هذه السورة خلاف، فالحنابلة يجزئه لأنه شرع في العبادة قياسا على من شرع في خصة من خصال كفارة ثم قدر على التي أعلى منها. والقول الثاني أنه لا يجزئه، بل يكون حج النائب نفلا، وإلى هذا مال ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية قياسا على من صلى بالتيمم ثم حضر الماء أثناء الصلاة. وتقدم معنا أن الأقرب في هذه المسألة أنه يستأنف بعد الوضوء، وكذلك هنا الراجح أنه لا يجزئه إن عوفي في أثناء الحج، بل تكون نفلا له ويلزم بحجة الإسلام من العام القادم. ثم قال رحمه الله تعالى: واشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. اشترط في المرأة خاصة وجود المحرم، اشترط في المرأة خاصة أن يوجد المحرم، وهذا مذهب الحنابلة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب، فإن لم تجد محرما ولو كانت غنية فلا يجب عليها الحج، وإن ماتت لا يجب على الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو أن ينيبوا من يحج عنها. واستدل هؤلاء بالأحاديث الصحيحة الصريحة المشهورة المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، أنه قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأة طلقت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة، هذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة، وهذا الحديث في الصحيح، وروي عنه صلى الله عليه وسلم فيما لا يعني من الأحاديث التي لم تنص على الذهاب مع المرأة في الحج أحاديث كثيرة تشترط المحرم، كثيرة جدا ومخارجها متعددة، ومنها ما قيد بثلاثة أيام، ومنها ما قيد بيوم وليلة، ومنها ما قيد ببريد. وحمل الفقهاء العلماء هذه الاختلافات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترجع إلى اختلاف السائل بحسب اختلاف السائل. القول الثاني أن شرط المحرم شرط أداء لا وجوب، يعني يشترط لوجوب الحج وجود المحرم لكنه شرط أداء لا وجوب، فلا يجب على المرأة إذا لم تجد المحرم أن تحج في وقتها هذا، لكنها إن ماتت قبل أن تحصل المحرم وجب على ورثتها أن يخرجوا من يحج من تركتها. القول الثالث أن المحرم بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحج لا يشترط مطلقا، ويجب أن تفهم أننا نتحدث عن المحرم في الحج لا المحرم في سائر الأسفار، واضح ولا لا؟ نتحدث عن إيش؟ المحرم في الحج. وهذا القول الثالث الذي لا يشترط المحرم مطلقا هو مذهب مالك والشافعي، واستدلوا على هذا بأن المرأة إذا وجدت فيها جميع الشروط وهي قادرة ببدنها وتجد الزاد والراحلة والمال فهذه مستطيعة، هذه مستطيعة ولو تخلف المحرم، فيجب عليها أن تحج. ولكن مع ذلك اشترطوا أن تحج مع رفقة مأمونة، شرط هذا من شروط المالكية والشافعية، أن تحج مع رفقة مأمونة إما مع جماعة النساء أو مع امرأة مأمونة مسلمة ثقة. ولذلك شيخ الإسلام يقول: أجمع العلماء على أن المرأة إذا أرادت أن تحج يجب أن توجد سبل الأمان لها، لكن اختلفوا، فمنهم من قال المحرم، ومنهم من قال جماعة النساء، ومنهم من قال امرأة ثقة. إذن القول بأنه يجوز أن تحج بدون محرم مطلقا هذا يخالف كلام الأئمة الذين لم يشترطوا المحرم، اشترطوا أن تكون في سفر مأمون، في سفر مأمون، ونصوا على إما أن تكون مع مجموعة من النساء الثقات أو مع على الأقل امرأة واحدة ثقة تباشر حاجات هذه المرأة. واستدل هؤلاء بما تقدم، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة من الكوفة إلى مكة ليس معها أحد. فدل الدليل على أن المرأة يمكن الضعينة يمكن أن تخرج وتسافر بلا محرم. والجواب على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: أولا أن هذا الحديث ليس خاصا في المحرم، والاستدلال بالخاص مقدم على الاستدلال بالعام. ثانيا أن هذا الحديث ليس من مقصوده بيان حكم سفر المرأة بدون محرم، وإنما سيق لبيان ماذا؟ لبيان أو لضرب المثل على وجود الأمن في آخر الوقت. والراجح والله أعلم القول الأول، وهو أن شرط وجوب. ومن العجب أن يترك الإمام الشافعي والإمام مالك الحديث الصحيحة الصريحة المصرحة بجواز باشتراط المحرم للمرأة في الحج خاصة، وأيضا الأحاديث الأخرى التي اشترطت وجود المحرم للمرأة في السفر لم تفرق بين سفر وسفر. ومن المعلوم أن غالب سفر المرأة لا سيما في القديم للحج، لأنه ليس من شأنها التجارة، ليس من شأنها التجارة، فغالب أسفارها راح تكون في ماذا؟ في الحج. فسفر الحج من أوائل ما يدخل في السفر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافره إلا مع محرم. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فجاء عنه قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه يشترط فقط وجود صحبة من النساء الثقات، والقول الثاني أنه يشترط محرم. وبهذا أفتى في مصر رحمه الله، وبهذا أفتى لما كان بمصر. وعلى كل حال سواء كان اختيار شيخ الإسلام أنه يجب أو لا يجب، الراجح بلا شك وبوضوح أنه يجب على المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وأنها إن سافرت ولو لقربة كالحج بلا محرم فقد ارتكبت إثما وعرضت نفسها للانتهاك. مسألة: فإن سافرت بلا محرم وحجت فهي آثمة والحج صحيح، فهي آثمة والحج صحيح. ثم قال: وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين بهذه العبارة من هو المحرم. والمحرم على ثلاثة أنواع: النوع الأول الزوج، النوع الثاني من يحرم على التأبيد بنسب، النوع الثالث من يحرم على التأبيد بسبب مباح. وجميع الأنواع الثلاثة ذكرها المؤلف، الأنواع الثلاثة ذكرها المؤلف. فالزوج واضح، الزوج واضح. الثاني من يحرم على التأبيد بنسب، يحرم على التأبيد بنسب، وهم الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم، هؤلاء سبعة، والخال والعم. القسم الثالث والأخير من يحرم على التأبيد بسبب مباح، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول الرضاع والثاني المصاهرة، الأول الرضاع والثاني المصاهرة. فالذين يحرمون بالرضاع هم نفس السبعة الذين يحرمون بماذا؟ بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فصار سبعة بالنسب وسبعة بإيش؟ بالرضاع. من يحرم بالمصاهرة أربعة: أبو الزوج وابن الزوج وزوج الأم وزوج البنت، هؤلاء أربعة يجوز المرأة أن تحج معهم وهم يحرمون بالمصاهرة. وعلم من كلام المؤلف وهو من قوله بسبب بنسب أو سبب مباح أن السبب المحرم لا يجوز معه السفر ولا يعتبر محرما. وقبل أن نتم الفصل أريد أن أنبه إلى بعض الأشياء. أولا، هذا الدرس هو آخر درس في الزاد، هو آخر درس في الزاد، والدورة ستستمر، الدورة ستستمر. سبب أنه آخر درس في الزاد لسببين. الأول أنه لابد أن تنتهي أو ينتهي متن العمدة ومتن الوسطية في هذا الفصل، لأنه قرر لهما أن ينتهي لهذا الفصل، ولا يمكن أن ينتهي إلا إذا أخذوا جميع الدروس. بناء على هذا ستكون دروس الزاد جميعا للعمدة، دروس الزاد ستكون للعمدة لنتمكن من أو ليحصل الوقت الكافي لإنهاء العمدة. السبب الثاني أن كثيرا من الأخوة لهم رغبة في إيقاف الدورة بسبب الامتحانات وقربها، ونحن نرجو إن شاء الله أن الأسبوع القادم يعني بالكثير تنتهي الدورة يوم الاثنين، بالكثير تنتهي يوم الاثنين، فنوفر للإخوان يوم أو يومين ليتمكنوا من المراجعة. ولو لم نوقف الزاد لم ينتهي العمدة والوسطية، فاضطرينا أن نزيد. لأجل ذلك نقول سنوقف الزاد ليحصل فائدتين، إنهاء العمدة والواسطية وفي نفس الوقت الانتهاء في وقت مبكر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أشكر جميع الأخوة الذين كتبوا بحثا في مسألة المؤلفة قلوبهم، وبحوث جميع البحوث التي جاءت بحوث جيدة ومتعوب عليها، ومن أحسن البحوث أو من أحسن البحوث البحث الذي كتبه سعد الشمري، وسبب الترجيح أنه محصور جدا في المسألة، ينصب على المسألة ولوضوح التقسيم ووضوح المسألة في ذهن الكاتب. أحببت أن أنبه على هذين الأمرين، وباقي البحوث جيدة وممتازة، لكن أنا أقول أن هذا البحث يعني أحسن البحوث، فأحببت أن أنبه على هذين الأمرين. فبداية من السبت راح يكون الدرس المغرب العمدة، والوسطية تبقى على وضعها كما كانت، ولعل الدورة إن شاء الله تنتهي إن شاء الله بالكثير الاثنين. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، بقينا في السبب المحرم. السبب المحرم كالزنا، فأم المزني بها وابنة المزني بها لا يعتبر الزاني محرما لهما، ولا يجوز أن يسافر معه، لأن هذا سبب محرم، لأن هذا سبب محرم. وكذلك قوله هنا الشيخ من تحرم عليه على التأبيد، أما من تحرم عليه لكن ليس على التأبيد فليس بمحرم في السفر، ومثال من تحرم عليه ليس على التأبيد أخت زوجته، أخت الزوجة، فإن أخت الزوجة تحرم على الزوج لكن ليس على التأبيد، لكن ليس على التأبيد، فهو ليس محرما لها وإن كانت تحرم عليه. ثم قال رحمه الله تعالى وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني وإن مات من استوفى شروط الحج والعمرة ولم يحج فهو آثم إذا كان بغير عذر، ويجب أن نخرج من تركته من أصل المال، من رأس المال، من يحج عن من يحج عن، وسواء في هذا أوصى الميت أو لم يوصي فهي دين في ذمته وهي دين لله، فيجب أن يخرج الورثة من تركته من يحج عن. وبهذا انتهينا من فصل الباب الأول من كتاب المناسك، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. سيدي مولى أن يعين على باقي. الله أعلم، وصلى الله على نبينا. نعم، ايش؟ ايوه، الفرق ما فهمتك. القول هذا من اي مكان شاء ابعد من الميقات، وهذا نفس القول بالميقات، يعني من قالوا أنه يشترط أن يخرجه من الميقات يعني ولا يجوز أقل من ذلك، أما أبعد فلا حرج. ومن المعلوم أن أي قول يحدد مسافة فهو يدل على جواز ما هو أبعد منها، فهمت؟ وليش؟ ومن بلده ما في فرق، من قال من الميقات يجوز أي شيء أبعد من الميقات، فهمت؟
طيب على القول بأنه يشترط من البلد، لو حج من المقاعات على القول بوجوب الإنابة من البلد، ما الحكم؟ الحكم اختلفوا على قولين، قول أول أن الحج لا يجزي عن فريضة الإسلام لأنه لم يأتي بما أمر الله به، والقول الثاني وهو الصواب وعليه العمل أن من حج من أناب من حج عنه من غير بلده فقد أساء وأثم، والحج صحيح، والحج صحيح. نعم تفضل. إذا أيوه صحيح إذا فيجب أن يحج عنه من تركته لأنه يجب عليه الحج في هذه الصورة. الله كيف من الاستدلال بهذا الحديث إذا صح غير سليم؟ أولا احتمال أنه قبل اشتراط المحرم في السفر بالنسبة للمرأة، ثانيا أنهم أجمعوا على أن المرأة إذا خرجت من مهلكة أو من كفار احتجزوها أو ممن أساء إليها فيجوز لها أن تسافر ولو بدون محرم، لأن بقاءها عند هؤلاء أشد ضررا من السفر بلا محرم، فهذه الصورة مستثناة يعني أصلا. نعم أحسنت. ماذا اشترط في المحرم؟ هذا لم نتكلم عنه. المحرم اشترط في المحرم فيها خلاف، لكن إجمالا اشترط في المحرم الشرط الأول أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فإنه لا يجزئ محرما ولا يجوز السفر معه. والقول الثاني أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الشرط أن يكون المحرم مأمونا ناصحا سواء كان من المسلمين أو من الكافرين. وهذه الشروط شروط المحرم من الذين ذكرناهم الذين يحرمون بسبب ونسب إلى آخره. الشرط الثاني أن يكون بالغا عاقلا، لأن من لم يكن بالغ أو لم يكن عاقل لا يحصل المقصود به، لا يحصل المقصود به، لأن المقصود من المحرم صيانة المرأة والحفاظ عليها. وهذا الشرط الثاني صحيح، وبناء عليه يكون شرط فقط أن يكون بالغ عاقل. الشرط الصحيح فقط أن يكون بالغ عاقل، وشرط الإسلام لا يصح، وهذه هي الشروط فقط. إذا لا له أن يصلها إلى حدود الحرم، ولا يجوز له أن يدخل إذا لم يكن من المسلمين. والتنقل داخل المشاعر إذا لم يكن فيه خلوة لا يشترط له محرم. طيب هذا يقول إذا توفي أحد أقاربي ولم يحج هل أحج عنه هل لي الأجر؟ نعم حج عنه ولك أجر عظيم، وتكون أبرأت ذمته بشرط أن تكون أنت حججت عن نفسك. سبحانك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.